لمن شهد منا ميتاً أن يذكره بحجه، بصلاته، بإحسانه، بصدقته، بالعمل الصالح الذي عنده، بالعمل الصالح الظاهر. فقال له: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ فأقبل عليه بوجهه وقال. فهذا دلالة على أن غمرات الموت تذهب وتجيء. فتتوائي وتهدي. فالإنسان هو في غمرات الموت والموت قريب منه، يسمى في حقه أن يتذكر أعماله الصالحة، أن يستحضر أحسن الأعمال التي فعلها حتى يحصل حسن الظن بالله، ولمن حوله أن يلقنوه قول لا إله إلا الله، وأن يبشروه من خلال العمل الصالح الذي كان يعمله في حياته. نعم نسمع.
قال: وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله. وفي قوله: فلا تصحبني نائحة ولا نار، امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
أما النائحة فقد مر بنا حديث بحرمة النياحة، حديث الجنوس الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حلق وصلق الصلق رفع الصوت بالنياحة، وأنها خصلة من خصال الجاهلية التي ستبقى في أمته صلى الله عليه وسلم. وأما النار فقد ورد عن غير واحد من السلف أنهم أوصوا بألا تلحقهم النار، والظاهر أن الروح تتأذى من هذه النار، الظاهر أن روح الميت تتأذى من النار التي تكون في الجنازة. ولو قيل أن الدخان الذي يدخن قد يعني يلحق ولو بطريقة فيها نوع ضعف على هذه النار، يعني لكان صوابا إذا كان التعليل صحيحا، إذا كان التعليل أن هذه النار تؤذي الروح، والروح لها كل بالبدن بعد، الروح لها كل بالبدن بعد. لكن لو كان التعليل ما يذكره بعض الشراح من أن يعني في هذا مخالفة للمشركين في عاداتهم، مخالفة للجاهلية، لأهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية يستخدمون النيران، واستخدام أهل الجاهلية للنيران وارد في أكثر من موضع. كان في صحيح الإمام البخاري عن عائشة أن البغايا كنا يشعلن النيران في الطرقات حتى ما تعرفوا أماكن أولنا. ويا العجب أن البغايا اليوم في أوروبا أيضا يقفن على قوارع الطريق يشعلن النيران. الجاهلية هي هي، والجاهلية كانوا يشعلون النيران مع الميت، كانوا يشعلون الميت للنار. فإذا كان هذا الأمر نيل هذا الأمر، فالدخان الحاقه بهذه النار يكون ضعيفا جدا. أما إذا موضوع الروح قد يلحق التدخين، قد يلحق بالنار، إذا العلة إيذاء الروح، وإيذاء الروح أمر يعني ينازع فيه، لكن له حظ من النظر والله أعلم. نسمع.
قال: وقد كره العلماء ذلك، فأما النياحة فحرام، وأما إتباع الميت بالنار فمكروه بالحديث. ثم قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي: كره تفاؤلا بالنار. وفي قوله: فشنوا علي التراب، استحباب صب التراب في القبر، وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد. وقوله: ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فيه فوائد: منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، وهو مذهب أهل الحق. ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر.
بعض الناس ينكر عذاب القبر ويقول لا حديث أحد، فهذا كلام باطل من أبطل الباطل. أحاديث عذاب القبر حديث متواترة وليس أحد، ولو كانت أحادا فعقيدة أهل السنة تثبت بها كما بينا في أكثر مرة. وسئل الثقل المرهوي أن أقوام ينكرون عذاب القبر، قال غدا يموتون ويعلمون، غدا يموتون ويعلمون، سيردون وسيسألون فيعلمون الحق في المسألة. أي نعم. وفي هذا الحديث استحباب البخل عند الميت بعد دفنه بمقدار ملح الجزور. وهذه السنة للأسف ما تبقى سادت إلا بقايا هنا وهناك نجدها عند طلبة العلم وعند المحبين للسنة. يسن لمن دفن ميتا أن يجلس عنده مستقبلا للقبلة سائلا له، سائلا ربه له بالثبات. اليوم من عادات الناس أنهم يستخفون، يقفون في الصين ويستخفون، يعزون بعضهم بعضا على المقابر. والسنة والبدعة لا يجتمعان في شخص، فالسنة والبدعة كالثمن والسلعة لا بد أن تحصل بينهما مقايضة. وما يحدث الناس بدعة إلا وقد أماتوا سنة، وما يموت الناس من سنة إلا وقد يحدثوا بدعة. قد استفاف على القبور من البدع التي تلغي هذه السنة، سنة المكس على القبر والتوجه للقبلة وليس للميت، سنة دعاء كل في نفسه يدعو ربه للميت للثبات. فكما قال إني أراجع رسول ربي، وهذا كلام من قوله، من قول عمرو بن عاص له سفن الرفع، هذا غيب لا يعرف عمرو بن عاص من رأسه، ولم يعرف عن عمرو بن عاص أنه أخذ عن بني إسرائيل، وإنما عرف عن ابنه عبد الله أنه أخذ عن بني إسرائيل. فأقوال عبد الله بن عمرو التي في علم الغيب ليس حكمها حكم الرفع، لأنه أخذ عن بني إسرائيل، وقعت لهم في معركة أجناديين، وقعت بين يدي الصحف من التوراة، وكانت بعض الأحيان يحدث منها. ومن شرط الحاق الموقوف بحكم المرفوع أن يكون الصحابي قد قاله في شيء لا يقبل الاجتهاد، ويكون أيضا لم يعرف عنه أخذ عن بني إسرائيل. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي الذي كان يهوديا وأسلم، كما في قصة في صحيح الإمام المسلم تأتينا في شرح كتاب الإمارة، لا يؤخذ قوله لا يكون حكمه حكم مرفوع، لأنه حدث عن بني إسرائيل وكان حذرا من أحبارهم، وكان يعلم التوراة التي بين أيديهم وهكذا. فمن السنة الاستحباب، استحباب المكث عند القبر بمقدار ما بمقدار محرم الجزء، ومقدار تقسيم لحمه أيضا حتى يقع للميت استئناس، لأن رسول الله عز وجل تأتيه وتسأله في الأسئلة المعروفة، من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. واليوم نستطيع أن نقدر ذبح الجزور وتقسيم لحمه يعني بقرابة نصف ساعة أو دونها أو حولها، يعني من ثلث ساعة إلى نصف ساعة، يعني نحو هذا الحال يذبح الجزور ويقطع لحمه. يشرع الدعاء الجماعي؟ لا، ما يشرع الدعاء الجماعي، إنما كل من يتوجه إلى الله عز وجل ويسأل ربه عز وجل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حيث البراء وكان على القبر ووعظه، وهذه دلالة على مشروعية الموعظة على القبر. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه، طلب منهم أن يسألوا للميت أن يدعو الله عز وجل في الثبات، وما دعا أصحابه دعاء جماعية. والله أعلم. نسمع.
قال وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر.
في هذه الحالة مثل سماع الميت، فإنه يسمع قرآن عالم لم يرجعون. الميت لما قرأ نعال من يرجع من القبر يسمعه، وهذه حالة باستثناء. والله أعلم. نسمع.
وقد استدلوا به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشواء الرطبة كالعنب، وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف. قالوا إن قلنا بأحد القولين إن القسمة تمييز حق ليس في بيع جاز، وإن قلنا بيع فوجهان، أصحهما لا يجوز للجهل لتماثله في حال الكمال، فيؤدي إلى الربا، والثاني يجوز لتساويهما في الحال. فإذا قلنا لا يجوز فطريقهما أن يجعل اللحم وشبهه قسمين، ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا، ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه، فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله. وله طرق غير هذا لا حاجة إلى الإطالة بها هنا، والله أعلم.
حقيقة كلامه على القسمة لا يظهر من استدلال الحديث. الحديث ثم أعطيه خيل قبر قبر بحر بزور ويقسم لحمها، يعني ما في شركة قدرنا نذبح هذا الجزور ويقسم هذا ويقسم، فهو أراد أن يضبط الوقت. وما أراد رضي الله تعالى عنها أن يقول أن القسمة في الشركة هل تقع بالمفاصلة أم تقع بالظهور، وماذا يترتب على هذا كما يذكر الفقهاء. تطرد قليلا في حكم القسمة في الشركة كيف تكون. الفقهاء مختلفون، فبعضهم يعتبر أن القسمة في الشركة لا بد أن تكون بالمقاسمة، وهذا مذهب الحنفية. وبعضهم قال أن الشركة لا بد أن تكون القسمة في الشركة لا بد أن تكون بالظهور. شعر الظهور متى ظهر مالي ومتى ظهر الربح على بعد رأس المال، فأنا الآن أستحق نصيبي منه سواء قسمنا الشيء الزاد أو ما قسمنا، لأن أنا احتاج لمال وهو أمانة بين يدي، وصاحبه وشريكي لا يأذن لي بالتصرف بين هذا الشرط. ثم حصل مقدار الربح، فإن كانت المقاسمة لا تكون، فإن كان الملك الربح لا يجوز إلا بالمقاسمة، لا يحل لي أن آخذ شيئا منه، يعني خلفت الشرط. وإذا كان بظهور الربح فيجوز لي أن آخذ ظهر ربحي. ثم الفقهاء يقول إن هذه بعضهم يفرق في شيء دون شيء. فقال رحمه الله: إن قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق، القسمة حتى يبين ما لهذا وما لهذا، أم هي القسمة بيع، أنا أريد أن أبيع أن أبيعه نصيبي. فقالوا: إن كنا بيع وجهان أصحهما لا يجوز للجهل بتناسبه في حال الكمال سيؤدي إلى الربا. يعني الآن الربح مثلا قد يأتي ربح زائد، فقال بتناسبه في حال الكمال. الربح إن كان بالظهور ما تم إظهار ربح، يعني قد يأتي ربح زائد. فلو قلنا إنه بيع، إن قلنا إن هذه القسمة بيع، فأنا في الحقيقة بعته شيء قد يوصل للربا، لأنه مع مرور الزمان سيأتي ربح آخر، فسيأتي ربح آخر وأنا لم أبيعه إياه، لم يكن في الحسبان. الكلام يعني فيه إجمال يحتاج تفصيل وتفصيل في مبحث الشركات وفي الفقه، وهذا التفصيل يعني فصله الفقهاء عموما في كيفية قسم الشركة. والراجح والله تعالى أعلم مثل الشافعية والحنابلة أن القسمة هي تكون في حال الظهور، متى ظهر لي أنا نبيع، وهذا خطر في التماثل، وهو القول الثاني الذي ذكره، وليس القول الأول. لا يقول إلا بالمقاسمة، بأي مقاسمة، فما انتقم أي مقاسمة، هذا لك وهذا لي لا يجوز البيع، القول الأول. القول الثاني بالظهور يحصل، خلاص وضح حقي. ثم أتى لشيء آخر قال: فإن كنا لا يجوز، ما يجوز إلا بالمقاسمة، شو السبيل؟ ما يجوز القسمة إلا في المقاسمة، كيف السبيل؟ قال: لكن الغرض فنقسم القسمين، وأنا يعني يظهر لي قسم، ثم قسم الذي ظهر لي أبيعه لغيري بدرهم، يعني تطويل بلا طائل، تطويل بلا طائل، والله تعالى أعلم. طيب يؤذن، نسمع الأذان إن شاء الله ثم نجيب على المسؤول من الأسئلة.
من الصحابي سعد شاذ في رواية مسلم: في ممن وقع الوهم. الوهم في المتن لا بد أن تعلق جنايته براوي المسلم، لذا الكلام على نقد المتن بمعزل عن الإسناد والنظر في المتون بمعزل عن الأسانيد مسلك لم يؤثر ولم يعرف إلا عن الإسرائيليين الجدد عن المستشرقين، لم يعرف عن من قبلنا من العلماء. قد تنقص بعض الكلمات لكن لابد من تعصيب الجناية بواحد. تعصيب الجناية كيف يكون؟ لابد أن يكون بأسلوب علمي. يعني الفرد الذي بين أيدينا، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. إذا أردنا أن نحصر لسعد أين وقع الإشكال، لابد أن ننظر في جميع من روى الحديث عن الحسن. فإذا وجدناهم قد اتفقوا على هذه التسمية، فإذا الخطأ مش من أبي بكر بن شيبة، من روى عن الحسن. فإذا وجدناهم اختلفوا، بعضهم ذكروا سعد بن عبادة، بعضهم سعد بن معاذ، يعني مجموعة من الرواة روى الحديث عن الحسن بن موسى وصنوه سعد بن عبادة، فيكون الخطأ من أبي بكر بن أبي شيبة. ولو أردنا أن نقرأ من الأمر نكون أكثر، ننظر في من روى الحديث عن أبي بكر بن شيبة غير مسلم. فإن غير مسلم من الرواة قالوا سعد بن عبادة وهو وحده قال سعد بن معاذ، يكون خطأ بالمسلم. ثم ننظر من روى الحديث عن الحسن بن موسى، فإن وجدناهم كلهم قالوا سعد بن معاذ الحسن مبرئ أبي بكر بن شيبة. فننظر من روى الحديث عن حماد بن سلمة، فإن وجدنا أن الرواة قالوا سعد بن عبادة إن الحسن بن موسى الأشجب، فهو لقال بن عبادة يكون خطأ من الحسن بن موسى. ثم ننظر من روى الحديث عن ثابت حتى نحمل الجناية لإيمان بحماد، وهكذا. فهذا أمر يحتاج إلى ورشة عمل، يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى تخريج. لكن كيف حكمنا بالخطأ؟ حكمنا بالخطأ من خلال النظر في الروايات. لكن الآن هذه الجناية، هذا الخطأ، هذا الوعظ بمن نعلقه؟ هذا أمر مشكل، لا أستطيع أن أجيب، لا أستطيع أن أجيب إلا بأن أقوم بجمع جميع مرتبات جميع الأسانيد وما شابه. أحد الإخوة يقول هل تستطيع القول أن حماد بن سلمة هو الذي أخطأ؟ خطأ حماد إخواني، أولا روى عن غير ثابت، وهذه روى عن ثابت. ثم الأمر الثاني، نحن نحمل حماد الخطأ إن رفع شيئا أوقفه غيره، ولسيما إن كثر عددهم. لأن حماد قالوا عنه كان رفاعا، يعني الموقوف يجعلهم مرفوع، فخطأوا في هذا الباب. خطأ شعبة كانت الأسماء، خطأ وكيع كانت الألفاظ، يعني في يوجد خطأ في منحة معين لكل راوي. هذا يعرف من خلال تنصيص العلماء ومن خلال النظر في كتب العلل، والله تعالى أعلم. كيف يوفق بين الحديث الذي تبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد عفت النسخ وبين الحديث تحذر من فعل شيء يقع فيه النسخ؟ إن صحت الأحاديث الأمة بجملتها لا تهلك بسنة عامة ولن تنسخ، الأمة بجملتها، لكن النسخ مهدد بأفعال معينة لبعض الأشخاص. فالأمان وقع الأمة بالجملة، والتهديد يقع يكون في حق أفراد معينين. صلى الله عليه محمد على آله وسلم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نقرا اسناد الحديث ونعلق ان شاء الله على لطائف الاسناد وعلى الرجال، ثم نقرا الشرح على المعتاد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
قلنا إن لمسلم رحمه الله شيوخا عديدين ولهم عليه أثر عظيم، إذ أخذ عن جماعة متفننين أتقنوا واشتغلوا في أكثر من علم، ومن بينهم المفكرون وشيخه هذا محمد بن حاتم بن ميمون يعرف بالسمين، توفي سنة 235، اشتهر بالتفسير ولم يعرف بالحفظ والإتقان، وإن شمله اسم الستر في الرواية، ولذا قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق ربما يهم. أما شيخ الثاني وهو إبراهيم بن دينار فهو ثقة، وهو أبو إسحاق البغدادي السنار في سنة 232 للهجرة. وكلام مسلم في دقته كالمعتاد، قال واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج ثم قال وهو ابن محمد. ما لماذا قال وهو ابن محمد ولم يقل الحجاج ابن محمد؟ آية ثانية حتى يقول هذه وهو ابن محمد من كيفي أنا وليست من كلام مشايخي. ومحمد وحجاج ابن محمد هذا هو المستصي الأعور ثقة كذا. أما يعلى ابن مسلم فقد ابهم في رواية البخاري وأبي داود، وزعم بعض شراح أبي داود أنه يعلى ابن حكيم، وهذا خطأ. نعم ليعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديثان في صحيح مسلم، واحد منهما في الصحيحين. الحديث الأول حديث الحرام اليمين وهو في الصحيحين، والثاني حرم النبي صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر وهو في صحيح مسلم في كتاب الأشربة. ولكن لم تقع لابن جريج رواية عن يعلى ابن حكيم، وإنما ابن جريج يروي عن يعلى ابن مسلم، والحجاج أيضا يروي عن ابن جريج في حديث آخر في صحيح مسلم ليعلى ابن مسلم، وهو في سبب نزول قوله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبيان أنها نزلت في عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. نسمع الإسناد الثاني. قلنا قبل أن نأتي الباب الثاني أو الشرح، في هذه الرواية وقع إبهام بقول الإمام رحمه الله أن ناس من أهل الشرك، وهي الرواية أن ناس من أهل الشرك. وهذا الحديث كرره مسلم في كتاب التفسير فأخرجه في صحيحه برقم 19 من كتاب التفسير من طريق شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن. فإذا قوله في هذه الرواية أن ناسا من أهل الشرك، المراد بهم أنهم مشركو مكة. وقد وقع التصريح بهذا في رواية عند الإمام أبي داود في السنن بإسناد صحيح من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال لما أنزلت التي في القرآن قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية. استفدنا من هاتين الروايتين أن ناصر من اهل الشرك هم مشركو اهل مكة. ويقع عند ابن اسحاق في السيرة تصريح باسماء بعضهم اخرج من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال استعدت اي من العدة من النوح استعدت انا وعياش ابن ابي ربيعة وهشام ابن العاص ان نهاجر الى المدينة. فذكر الحديث في قصتهم ورجوع رفيقه فنزلت قل يا عبادي الذين اسرفوا قال عمر فكتبت بها الى هشام. اذا هؤلاء الناس قد صرح باسمائهم منهم عمر ومنهم هشام بن ابي ربيعة وهشام ابن العاص. واما السائل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الذي تقول وتدعو لحسن لو تخبرنا ان بما عملنا كفارة فالظاهر انه وحشي المحرف وقد وقع التصريح باسمه في رواية عند الامام الطبراني في الكبير من طريق اخر عن ابن عباس ان وحشيا قال لما نزلت الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فقال وحشي هذا شرط شديد فنزلت قل يا عبادي الاية الاخرى. اذا استفدنا من مجموع هذه الروايات ان السائلين مشركو مكة وهم المرادون ومنهم عمر وهشام والهشامان. ثم الذي داشر السؤال بنفسه انما هو وحشي ابن حرب والله تعالى اعلم. نسمع الى كلام الشارح الامام النووي على هذا الحديث.
قال رحمه الله واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمراد مسلم رحمه الله منه ان القرآن العزيز جاء بما جاءت به السنة من كون الاسلام يهدم ما قبله.
ما كون الاسلام يهدم ما قبله اي ما قبله من الخطايا والذنوب. اما الحسنات فهذا ما سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله.
قال وقوله فيه ولو تخبرنا بان لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله الها اخر الاية فيه محذوف وهو جواب لو اي لو تخبرنا لأسلمنا.
اللو هذه الظاهر انها امتناعية ان اخبرتنا اسلمنا وان لم تخبرنا ما اسلمنا. وقد يقال انها للتمني نعم.
قال وحصها كثيرا في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون وأشباهه.
الآية ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن لو التمني وقد يقال أنها أيضا امتناعية وجواب لو محذوف. والآية لو ترى يا محمد حال المشركين منكري البعث يوم القيامة إن كانت بالتمني وإن كانت امتناعية لرأيت عجبا وامرا فظيعا. الجواب لو حدث لما فيه من تهديد ومناسب للسياق وحتى يذهب الذهن كل مذهب في تقديره. وفي هذا مزيد وعيد وبيان ما سيكون عليه هؤلاء المشركين من الحسرة والندامة والعذاب يوم القيامة. الشاهد ان لو تخبرنا بان بما علمنا كفارة لو حدث جوابها وهذا شيء شائع مشهور شهير في كلام العرب وفي القرآن الكريم. نسمع
قال وأما قوله تعالى يلقى أثاما فقيل معناه عقوبة، وقيل هو واد في جهنم، وقيل بئر فيها، وقيل جزاء إثمه.
أما القول بأن الأثام معناها واد في جهنم أو بئر في جهنم فقد ورد هذا في حديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج العقيلي في الضعفاء الكبير وابن أبي الدنيا في الأهوال وابن المبارك في الزهد ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسند ضعيف فيه زكريا ابن أبي مريم الخزاعي ضعفه ابن القاضي الحفاظ عن أبي أمامة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين شفير جهنم مسيرة 70 خريفة من حجر يهوي أو صخرة تهوي عظمها لا عظم عشروات عظام ثمان. فقال له رجل هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال نعم غي وآثام. وأخرج اللقمان بن عامر عن الإمامة وزاد فيه قلت وما غي وما آثام؟ فقال بئر يسيل فيها صديد أهل النار وهما اللتان ذكرهما الله تعالى في كتابه فسوف يلقون غيا ويلقى آثام في مريم والفرقان. هذا الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال المنذري في الترغيب وقد روي موقوفا وهو أصح، والعلة الموجودة في المرفوع هي موجودة في الموقوف، ولكن العلماء يتساهلون في الموقوف في روايته وعدم التشديد في أسانيده لأن الموقوف لا يدخل تحت الوعيد، لا يدخل تحت الوعيد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للمرفوع، وهذا أمر غيبي فما ينبغي أن يقبل إلا بعد الفحص والنقد وإلا بعد إثبات صحته من خلال الصنعة الحديثية. فما دام أن هذا الحديث لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا فالتفسير به ضعيف، ويبقى أن تبقى الأقوال الأخرى أي العقوبة أو جزاء الإثم وبينهما تلازم. ولو قيل يلقى أثاما يضاعف له العذاب، تفسير الأثام أن العذاب يضاعف فهذا هو الأثام الذي سيلقاه، لكان له وجه، لكان له عظم ووجه، وانتقم المعنيين المذكورين وهما قال معناه عقوبة وقيل جزاء اسمه، جزاء اسمه العقوبة يضاعف له العذاب أيضا فيه معنى العقوبة. والله تعالى أعلم. نأتي للباب الذي يليه نقرأ الأسانيد ثم نقرأ كلام الشارع رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. والتحنث التعبد.
قلنا من سمات صحيح الإمام مسلم أنه جرده من كل شيء سوى الحديث المسند، وهذه سنة ظاهرة ولكنها تتخلق في بعض المفردات، ففي بعض الأحايين يذكر أوهام بعض الرواة، وفي بعض الأحايين يذكر الناسخ من المنسوخ، وفي بعض الأحايين يذكر الإدراج، وفي بعض الأحايين يذكر الغريب. وهذا مثال مثل السمة التي تكلمنا عليها في الدروس الأول في سمات صحيح مسلم، ومسلم هنا فسر التحنث، وهذا شيء من شرط من كتب الغريب، هذا في شيء من كتب الغريب، وهذه سمة نادرة، والغالب على مسلم أنه كما قلنا ما بوجبه، ولكن في مادة غريبة عن الحديث النبوي قليلة، وكثير منها هو غريب عن الصحيح، وإنما وقع من الرواة، من رواة صحيح مسلم. وتركنا جميع ما وقع من الرواة وأدخلوه في داخل الصحيح، إن كنتم تذكرون في الدرس الثالث أو الرابع ذكرنا كل ما ورد وهو غريب على صحيح مسلم، والإمام مسلم رحمه الله ما كتبه وإنما ذكره رواته رواة صحيح. والتحنث بالتعبد فسره غير واحد ممن كتب في الغريب كالحربي، فقال في التحنث أي أدين به وأتعبد، وقال المسلم التحنث التعبد. وأيضا بنحو التفسير عند ابن إسحاق الصيرة، بعد أن أورد قصة حكيم بن حزام ذكرها. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون ويتحنثون وينقطعون العبادة. فالإنسان بعقله يعرف ربه، ولكنه بعقله لا يعرف ما يحب الله. وكانوا يتحنثون على ما وصلهم من ملة إبراهيم، وكان بعضهم كما تعلمون ينكر على من يعبد الأصنام، وكان يؤذى سعيد بن زيد وغيره، وورقة بن نوفل كان ينتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ورؤيا النبيين الأنبياء حق، وهذا يدلل على أنه مات على إيمان. وكان يتمنى لو أنه كان قد شارك في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ليتني جدعة فيها في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرواة فابن وهب هو محمد، هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي المتوفى 697، وهو من أهل مصر، جمع فأكثر فجمع جل أحاديث المصريين والشاميين والحجازيين والعراقيين، اجتمع عنده أكثر من 70,000 رواية، وكان صالحا عابدا. ولما عرض عليه القضاء تجانب، ولما رآه تلميذه يونس، ولما رآه بعض تلاميذه في صحن داره يتوضأ، فقال له لماذا لا تقبل القضاء وكنت قضيت بين الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه الصالحون؟ فقال يا هذا، أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاة يحشرون مع السلاطين؟ فإني أريد أن أحشر مع النبيين. وكان رقيقا رحمه الله، وكتب أهوال القبور وقرئ عليه، فلما قرئ عليه خر مغشيا عليه وما تكلم حتى مات، مات بعد أيام قراءة هذا الكتاب عليه. يا عبد الله بن وهب أكثر من كتاب طبع حديثا، من يسمي لي كتبه التي طبعت؟ من يسمي لي كتب عبد الله بن وهب التي طبعت؟ أسمع له كتاب القدر وهو جزء صغير، وطبع له الجامع، وقد طبع يعني قديما في هولندا في جامعة ليدن، ثم طبع حديثا في رسالة علمية في مجلدتين، وله موطأ منه قطعة كبيرة محفوظة في الظاهرية. عبد الله بن وهب فحص أبو زرع الرازي حديثه فدقق في 30,000 منها، وسئل عنها فقال ما وجدت حديثا ليس له أصل، إنه ثقة. فعلى سعة حفظه كان عنده حذق وإتقان رحمه الله. أما يونس فهو ابن عبد الأعلى الطبري، وأما ابن شهاب فهو الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام الحافظ المعروف. وأما حكيم بن حزام فهو صحابي له ميزة انفرد بها، فولد في جوف الكعبة وعاش 120 سنة، 60 منها في الجاهلية و60 منها في الإسلام، وقد صنف
غير واحد من العلماء كتبا في من عاش 120 سنة، منهم ابن منده له جزء في من عاش 120 سنة من الصحابة، ومنهم الطيوطي له جزء ايضا لم يطبع في كتب علمي للآن في من عاش 120 سنة، ومنهم ابن فك الازدي، والله تعالى اعلم. نأتي للطريق الثاني.
أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير.
هذا الطريق فيه لطيفة، وهي أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فصالح هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز وهو مدني، وابن شهاب تابعي، وعروة بن الزبير تابعي، ففيه ثلاثة من التابعين كل منهما يروي عن الآخر. وفيه ما ذكرناه سابقا من أن مسلما يفرق بين أدوات التحمل، فهو يفرق بين حدثنا وحدثني، ولذا قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثني، ثم قال وهو ابن إبراهيم بن سعد، وقلنا هذه من دقته، فما نسب شيئا وما تقول أشياخه أشياء ما قالوها. نسمع طريق الثالثة.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله.
هذا الإسناد مر بنا جل رواته، ومنهم أبو معاوية. من أبو معاوية هذا؟ أبو معاوية من؟ هكذا أشرف محمد بن خازم الضرير، صاحب من؟ صاحب الأعمش المكثر عن الأعمش. ناتي للطريق الأخيرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم.
الطريق التي قبل هذه قال كنت قال يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، قال هشام يعني أتبرر بها، ففسر التحنث بالتبرر هنا هشام. ثم ولعل هذا تبرر بها من كلام الرواه، ان هذا ما حمده هشام بدل افعله، اي هشام قال تبرر. وهذا من دقة مسلم في الفاظ في تمايز بين الفاظ الرواه. هنا قال اشياء وما فصلها، وفي الرواية التي تليها قال اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم اعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير. ففصل الأشياء المبهمة في الطريق اللاحقة. نسمع. وقلنا من منهج مسلم انه يأتي بالإبهام ثم يأتي بالتفسير، يأتي بالناسخ ثم يأتي بالمنسوخ. هذا منهج مضطرد لمسلم رحمه الله. نأتي لشرح الإمام النووي نتعجل فيه إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أما التحنث فهو التعبد كما فسره في الحديث، وفسره في الرواية الأخرى بالتبرر.
هذا تفسير الشاب بن عروة كما قلنا. نعم.
قال: وهو فعل البر وهو الطاعة. قال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم.
لو قال وهو الذنب لكان أدق، لو قال أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم وهو الذنب لكان أدق، وحينئذ ثم تحنث وتأثم ما يجمع بينها بينهما، والإثم هو لازم الذنب والأثر المترتب على الذنب يخرج من الذنب، فخرج من الأصل خرج من ما يتبعه أو من لازمه. نعم.
قال: وكذا تأثم وتحرج وتهجد.
تحرج من الضيق، خرج من الضيق، وهذا من آثار الذنب أيضا. وكذلك قول العرب: تحيد أي خرج من الحوض، وتنجس أي خرج من النجاسة على نفس الإزار. نعم.
قال: أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والهدود. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، فاختلف في معناه. فقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته، ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان.
هذا ليس بالصواب، الصواب كنظره في الإيمان، الصواب كنظره في الإيمان وليس كنظيره في الإيمان، وما يتبعه يؤكده، يؤكد أنه كنظره. نسمع.
قال: ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظره في الإيمان، فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر، والطاعة عندنا موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقربا، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد.
لذا قلنا كنظره في الإيمان بقوله هنا: وهو في حين نظره. والكلمة كنظره في الإيمان موجودة في كتاب المازري. النظر ينقل من أي الكتب لما يقول قال الإمام عبد الله المازري؟ من المعلم بفوائد مسلم. هذا شرح لصحيح مسلم. هل أتمه؟ نعم. هل علق عليه؟ هل للعلماء جهود حوله؟ تفضل. القاضي عياض ما له؟ إكمال المعلم. ظاهر اسم كتاب القاضي عياض أن المازري ما أتم كتابه. المازري له كتاب اسمه المعلم بفوائد المسلم، طبع طبعتين، عن دار الغرب في 3 مجلدات وعن وزارة الأوقاف المصرية في 2 مجلد، وهو كامل. ما شرط القاضي عياض في إكمال المعلم؟ القاضي عياض أكمل إكمال المعلم بفوائد المسلم، أكمل شرح المازري. كيف أكمله وقد أتم المازري شرحه؟ المازري اعتنى بالقضايا العقدية وهو شعري فرد، وبالقضايا الأصولية وبالمباحث الفقهية، ونقل عن الجياني جل المباحث الحديثية، وليس له فيه أي نفس، وإنما المباحث الحديثية منقولة من غيره، وأهمل كثيرا من الأحاديث، ولم يتكلم على كثير من المشكلات. فجاء القاضي عياض فنقل كلام المازري وتعقبه تارة وزاد عليه تارة وفصل تارة، وقلنا وقع في غير موطن بالشارح النووي رحمه الله أنه نقل كلام المازري وعزاه للقاضي عياض في أكثر الموطن. مرضنا أن النووي يقول قال القاضي والكلام ليس للقاضي وإنما للناظر، لأن القاضي يذكر كلام الناظر برمته ثم يعلق عليه إما مؤيدا وإما متعقدا وإما مفصلا وإما مستدركا وهكذا. نسمع.
قال وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد، فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول، وهو يحتمل وجوها، أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير، والثاني معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك في الإسلام، والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. هذا آخر
كلام النازري رحمه الله. استشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير، هل تقربات الكافر تقبل؟ يقبل الكافر تقرب إلى الله يقبل تقربه؟ لا يقبل. إن أسلم يقبل ما فعله في الجاهلية أم لا يقبل؟ يقبل ما فعله في كفره أم لا يقبل؟ ظاهر الحديث أنه يقبل، لكن هنا ذكر تأويلات ليست مقبولة وزاد عليها القاضي عياض وجهة رابعة، ثم نقله الشارح ثم تعقبهم بكلام حسن وقوي. نسمع الوجه الرابع ثم نسمع تعقب النووي رحمه الله.
قال القاضي عياض رحمه الله وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام، وأن من ظهر منه خير في أول مرة فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. هذا كلام القاضي. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من 9 طرق.
أولا هنا يحتاج الكلام إلى حول أكثر من نقطة. الأولى قال ذهب ابن بطال شارح صحيح البخاري وشرحه محفوظ ولم يطبع بعد، ويذكر ابن حجر من نقل منه وكلامه في شرحه للبخاري على ما نقل الحافظ ابن حجر. قال وغيره من المحققين، ذهب إلى هذا غير واحد من المحققين من العلماء، منهم أبو العباس القرطبي في كتابه المسلم في شرح صحيح المسلم، واختار هذا القول ابن تيمية ونصره بقوة في مجموع الفتاوى في الجزء 21 صفحة 283، فلو أنكم رجعتم إليه لوجدتم كلاما حسنا، وكذلك أصول الشريعة أجده كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، وممن أيده ابن المحققين ابن المنير الإسكندراني في حاشية له على شرح البخاري، واختاره النووي رحمه الله، واختاره أيضا السندي في حاشيته على سنن النسائي، وممن دافع عن هذا الحديث على النحو الذي حققه وارتضاه نووي ابن حزم في المحلى عند مسألة من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تجب في ذمته حجة أخرى أم لا، ورجح بقوة واستدل بهذا الحديث على أن حجة الإسلام قد سقطت من ذمته وأنه لا يجب عليه أن يعيد الحج لأن البطلان معلق بالوفاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت على ما أسلمت من خير، الكافر في الكفر الحقيقي الأصلي إن أسلم فإن الله عز وجل ببركة إسلامه يكتب له عمله الصالح الذي فعله في جاهليته وقال السدي في حاشيته: هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة، وإن أسلم تصل وإن لا ترد. وعلى هذا نحن قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب محمول على من مات على الكفر. والظاهر أنه لا دليل على خلافه، وفضل الله أوسع من هذا وأكثر، فلا استبعاد فيه. وحديث الإيمان يجد بما قبله أي من الخطايا في السيئات لا في الحسنات. وكذلك الآيات الكثيرات الموجودة التي تدلل على إحباط العمل معلقة بالوفاة، والله تعالى أعلم، من مثل قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، محمولة على من مات مشركا، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا الكلام يدلل على أن الكافر إن أسلم أعماله الصالحة التي عملها موقوفة على إسلامه، فإن فعلها تكتب في ميزان حسناته على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: أسلمت على ما أسلفت من خير. ويؤكد ذلك أيضا حديث آخر في الصحيح سيأتي معنا، وهو سؤال عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالها ابن جدعان، وكان كريما وكان قد عمل أشياء كثيرة من البر والإطعام والصدقة، فسألته عما فعل، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا الحديث يدلل على أنه لو قالها فأسلم لكتب له، سألته عن عمله الذي عمله في الجاهلية فأجاب: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معنى هذا أنه لو قال رب اغفر لي خطيئتي لقبل الله عز وجل منه ما فعله في الجاهلية. وهذا أمر ليس بمستبعد، ويدلل عليه ويؤكده أن من أسلم من أهل الكتاب فإن له أجرين، من أسلم من أهل الكتاب فإن له أجرين، فلو لم يسلم لكان عمله السابق أداء منثورا، ولكن بإسلامه كتب الله له ما عمل في كفره على كفره، وهذا أولى لو أنه أسلم، وهذا من باب الأولى، أو يقال أن الحال هو أو هذا أمر لا يكون على خلاف الأصل. ولذا قال ابن المنير رحمه الله: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك، هذا الذي يخالف القواعد. فاستشكال النازري أصلا ليس بمشكل، القال ابن المنير المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره، وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما تفضل سبحانه على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر. المريض المسافر كما ثبت في الصحيح يكتب له عمله وهو المصح مقيم، ولذا الله عز وجل يتفضل على العاجز بعمله بثواب العمل الذي كان يعمله وهو قادر.